توتر دخلتين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعداء الأجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصرنا نحن بمعلى بن خنيس. صح، ما أخذنا هذا. طيب، فإذا كان الحديث حول النقد، حول النقود الواردة على القاعدة. أي قاعدة؟ القاعدة التي أثبتها بعض علماء الرجال من أن المشايخ الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. انتهينا من النقد على القاعدة بالنسبة لابن أبي عمير، وكان الحديث حول النقد على القاعدة بالنسبة لصفوان بن يحيى. ذكر عدة نقود المصنف، دفع تلك النقود، بقي نقد واحد وهو بالمعلى بن خنيس. فنحن نطبق كالعادة، لأنه هنا يوجد مطلب مهم نحن نقرأ، وأثناء التطبيق نتوقف فيما لو احتاج إلى التوقف. قال الشيخ في الفهرست: معلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول، له كتاب أخبرنا به جماعة. يعني لابن خنيس هذا له كتاب وصل إلى الشيخ الطوسي عن طريق جماعة، على أساس أن الشيخ الطوسي بعيد عن معلى بن خنيس، فلابد أن يصل إليه الكتاب من خلال مشايخ، وهكذا من خلال سلسلة من المشايخ. عن أخبرنا به جماعة، هؤلاء الجماعة عن أبي جعفر بن بويهن، عن الشيخ الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن صفوان، عنه، يعني عن صفوان، عنه، عن من؟ عن المعلى بن خنيس. فإذا وصل كتاب الشيخ الطوسي إلى كتاب معلى بن خنيس إلى الشيخ الطوسي بواسطة صفوان بن يحيى، فإذا صفوان بن يحيى يروي عن معلى بن خنيس. طيب، هل يوجد إشكال بمعلى بن خنيس؟ يقول نعم. المستشكل على القاعدة يقول: ومعلى بن خنيس قد ضعفه النجاشي، حيث قال عنه حينما ترجم النجاشي هذا الرجل، هذا الراوي، قال: ضعيف جدا لا يعول عليه، ضعيف جدا ولا يعول عليه، لا يمكن الاعتماد عليه، لا يعول عليه، لا يمكن الاعتماد عليه. وقد تأثر أن في هناك شيء يذكره كثير من العلماء حول الشيخ النجاشي، أنه تأثر بزميله وصديقه ابن الغضائري، حيث أن ابن الغضائري كان كثيرا ما يضعف الرواة لأجل أسباب غير واضحة، لأجل أسباب غير واضحة الملا، يعني لأجل أسباب شخصية عنده، فيدعى أن الشيخ النجاشي كان قد تأثر في بعض تضعيفاته من زميله هذا. لذلك يقول: وقد تأثر في ذلك، يعني قد تأثر الشيخ النجاشي فيها بإثبات هذا التضعيف من كلام زميله من ابن الغضائري، حيث قال ابن الغضائري أنه كان أول أمره، يعني الحدث ابن الغضائر عن معلى بن خنيس، كان أول أمره مغيرا نسبة للمغيرة بن سعيد، مغيريا نسبة لهذا الرجل، وهو المعروف عنه بأنه كان من الأشخاص الذين ينسبون للأئمة عليهم السلام ما لم يثبت في حقهم، كان يعني من الذين عقائدهم فاسدة، لعله كان من الغلاة، على أساس أنه كان يغالي، ثم دعا إلى محمد. فمين؟ يعني معلى بن خنيس ينسب لهذا الرجل، يعني عقيدته كعقيدة هذا الرجل، كان يتبع هذا الرجل بالعقيدة، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، وهذا أيضا في مشكلة. وفي هذه الظنة، ولهذا السبب يعني قال: وفي هذه، يعني في هذا الشيء، هذا هو الظن، عفوا، وفي هذه الظنة لهذا السبب أخذه داود بن علي فقتله. المعروف أن الذي قتل معلى بن خنيس داود بن علي، والغلاة يضيفون إليه كثيرا. فإذا هو كان من هذا المسلك، من أصحاب، من الذين غالوا في الأئمة عليهم السلام، ولهذا السبب قتل، ولهذا السبب ضعفه ابن الغضائري ويقول يريد أن يكون مصنف، وليس من البعيد أن شيخ النجاشي تأثر في تضعيفه من ابن الغضائري، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. بعدها يعمون لازال الكلام لابن الغضائري والنجاشي. يلاحظ عليه أولا أن معلى بن خنيس، طيب فإذا إذا لاحظنا فيمكن أن يعني الآن إلى هنا الظاهر عليكم السلام ورحمة الله، الظاهر أن الظاهر أن لماذا ضعف، ما هو سبب التضعيف؟ الظاهر أن سبب التضعيف هو أن كونه من الغلاة، ها صحيح لسه أقل. فإذا كان السبب هو كون هذا الرجل من الغلاة، فإذا من يمكن أن يقال في المقام أن كون الرجل من الغلاة لا يمنع من أخذ الحديث من إذا كان صادقا في الحديث. تكرارا قرأ المصنفة تكرارا مر معنا أن الدعوة هي أن هؤلاء كانوا يعرفون عند الطائفة أنهم لا يرون إلا عن الموثوق بهم، لا أنهم لا يرون إلا عن الرواة الإماميين وما شابه ذلك، لا. فلا مانع أن يكون ابن أبي عمير أو عفوا صفوان قد روى عن هذا الرجل لكونه صادقا في الحديث، وهذه لا تخل في القاعدة. ومع ذلك يقول المصنف هاي المسألة المهمة أن معلى بن خنيس من الشخصيات القلقة، يعني الشخصيات التي طرب الحديث حولها، اختلفت الكلمات حولها، التي اختلفت في حقه الروايات، بعض الروايات تمدحه بعض الروايات تذمه، ويكفي في وثاقته ما نقله الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، غيبة للشيخ الطوسي، فإنه لما قتله داود بن علي عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام واشتد عليه، وقال الإمام الصادق قال حينما قال يا داود على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعيالي، هذا يكشف أنه عمالح في حق هذا الرجل. هذه الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي تفيد يظهر منها المدح في حق هذا الرجل، ماذا قتل هذا الرجل وهو من كان قيمي في مالي وأموالي وما شابه ذلك. فإذا مع وجود روايات تمدح هذا الرجل، مع وجود مثل هذه الرواية، ولو أن هناك بعض الروايات تثبت الضعف بنحو من الأنحاء، فلا يمكن أن نقول أن هذا الرجل ممن ثبت ضعفه، بل ممن لا أقل ممن اختلف فيه. فإذا كان ممن اختلف فيه فلا مانع أن يكون ثقة عند صفوان بن يحيى، فلا يكون هذا المورد من موارد النقود على القاعدة. إذا أردت وأنا ذكرت مراما إذا أردنا أن ننقد على القاعدة لابد أن ننقد بمورد ثابت واضح، لا ننقد بمورد لم يثبت أو اختلف أنه من الموارد المنقود عليها. وضحت إن شاء الله المسألة؟ فإذا بالمعلى بن قنيس لا يمكن أن ينقد على القاعدة، بل أكثر من ذلك أنا رأيش يعني اعتقادي أنه إذا أراد أحد أن ينقد على القاعدة لابد أن ينقد بمورد لا أقل واضح ضعف عند أكثر علماء، إذا لم يكن عند الجميع عند أكثر علماء. لماذا؟ لأنه ما في مانع أن يكون راوي من الرواة ضعيفا عند رجالي وثقة عند آخر، فليكن هذا الراوي الذي روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة ثقة عندهم وضعيفا عند غيره، ما المانع؟ نقول في هذا المورد تعارض الجرح والتعديل، لا نرفع اليد عن القاعدة بتمام. أما لو جئت لي بمورد من الموارد التي مسلم الضعف بحيث لا أتعقل أن ابن أبي عمير أو الصفان أو أحد هؤلاء الثلاثة لا أتعقل أن يكون قد اعتمد عليه لوثقتي، هنا يثبت هذا النقد. هاي الزبورة، ها متى يثبت النقد ويكون واضح بحيث أنه لا يمكن الاعتذار أمام هذا النقد؟ عندما يكون النقد أو المورد المنقود به من الموارد المسلم الضعف عند الطائفة، بحيث لا يمكن أن نتصور وأن نتعقل وأن نقبل أنه عند الطائفة ضعيف وعند ابن أبي عمير ثقة أو عند صفوان ثقة. لاحظت غير؟ نعم. أم تأتي لي بمورد أولا مشكوك الضعف أو ثابت الضعف عند رجالين من الرجالين وغير ثابت الضعف عند الرجال آخر، لا يمكن أن ننقض به القاعدة. تقول ماذا تفعلون؟ نقول في هذا المورد أرفع اليد عنه، أقول في هذا اختلف فيه ابن أبي عمير يوثقه فلان يضعفه، فأنا أرفع اليد، تعارض الجرح والتعديل، وهذا لا يؤثر على أصل القاعدة. جيد. إلا إذا قلنا إذا قال الشخص عليكم السلام إلا إذا جاء شخص وقال أن من يروي أن الدعوة أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة عند الطائفة، وهذا لم يدعيه أحد، هذا لم يدعيه أحد، لا يروون إلا عند الثقة عند أنفسهم، هذه الدعوة المدعى. لا أقول إذا أحد، المعروف أنه لم يدعى أحد ذلك، إنما لا يرون عند أنفسهم، لا يرون إلا عن ثقة عند ثابت عندهم، لا أنه ثابت عند الطائفة. ومع هذه الروايات المتضافرة لا يمكن الركون إلى قول الرجالين. وثانيا في مشكلة أخرى أيضا، الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان والمعلى في سند الشيخ. أي الشيخ؟ سند الشيخ ذكرناه في أول البحث عندما قال وصلتني هذه الرواية أخبرنا بها جماعة عن صفوان عنه. نقول لماذا؟ يقول ذلك لأن صفوان توفي عام 210 هجري، وقتل داود بن علي، مات داود بن علي لا شوف سنة عام 133 كما ذكره الجزري في تاريخه. وقد قتل معلى قبل موته، معلى مات في زمن داود قبل موتي بأيدي جلاوزة داود بن علي، خلينا نقول يقول قتله بنفس العام أو قبله بعام مثلا أقل التقدير. كم هي الفاصلة بين سنة 133 وسنة 210؟ فاصلة هي عبارة عن 76 سنة. كيف يمكن أن يروي صفوان عن شخص مات في سنة لا أقل 133 وكان والظاهر أنه كان عمره ذاك عشر سنين مثلا، على أساس أنه لم يثبت أن صفوان من المعمرين، خلينا نقول عاش إلى 85 سنة 90 سنة 88 سنة، ها؟ فإذا يريد أن يقول المستشكل بغض النظر عن إذا في بدأ مسألة تحقيق أكثر، يريد أن يقول الشيخ سبحاني أنه أنا أقول أصلا أن صفوان لم يروي عن معلى بن خنيس، إنما هناك واسطة محذوفة في سند الشيخ، لأنه الظاهر من التاريخ أن صفوان كان إذا كان قد ولد كان صغير السن في زمن ابن في زمن حياة معلى بن خنيس. وضحت إن شاء الله فيه. ولم يكن صفوان من المعمرين الذين عاشوا 100 سنة وما حولها حتى نقول أنه لا يمكن أن يكون قد روى عنه لأنه من المعمرين. وضحت إن شاء الله. مسألة عم تحتاج إلى تحقيق أكثر، ولكن إذا ثبت هذا الإشكال فيثبت أن هناك إرسال بين صفوان ومعلى بن خنيس في سند الشيخ الطوسي، هذا اللي ذكرناه أولا. وضحت إن شاء الله، هذا أول. ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس، قال شوف والذي يشهد على ذلك على ما ذكره ثانيا أن الشيخ النجاشي قال عندما ترجم معلى بن خنيس قال له كتاب أخبرنا به أبو عبد الله بن شاذان، إلى أن قال عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن خنيس بكتابه. معلى بن زيد هو وقع واسطة بين من؟ بين صفوان بن يحيى وبين معلى بن خنيس، يعني الشيخ النجاشي، وكان معاصرا للشيخ الطوسي. كيف نتعقل، كيف يمكن أن الشيخ النجاشي يصل إليه كتاب معلى بن خنيس بواسطة معلى بن زيد، ها؟ والشيخ الطوسي يصل إليه بواسطة مباشرة عن صفوان؟ المفروض أنه في زمن واحد، المفروض أنه كما أنه وصل له ذاك عن صفوان فليصل هذا له عن صفوان. فهذا يشهد على أن في يوجد إرسال أو سقط في عبارة الشيخ الطوسي، وبذلك يثبت أن صفوان لم يروي عن مباشرة، لم يروي عن معلى بن خنيس. هذا بعض ما أورد على القاعدة، وليس النقد منحصرا بما ذكره صاحب معجم الرجال ومؤلف مشايخ الثقات، يعني صاحب معجم الرجال السيد الخوئي مؤلف مشايخ الثقات عرفانيا، بل هنا نقود أخرى يعرف الجواب عنها. نعم يوجد نقود أخرى غير النقود، ولكن يعرف الجواب عنها بالتدبر فيما ذكرنا في المقام وبالإحاطة بالرجال والتاريخ، على أساس أن الذين قبلوا هذه القاعدة يقولون أن هذه النقود بتمامها لا تصلح لأن تكون نقدا على القاعدة، لأنها إما نقود مدفوعة أو أنها نقود ولكنها لا تصلح لنرفع اليد بها عن قاعدة على أساس أن إذا كان راوي من الرواد ضعيفا عند رجالي لما معنى لا يعني ذلك أن نرفع يد عن القاعدة بسبب هذا الضعف. الإشكال الثالث أو الدرس الثالث عفوا حول أحمد بن محمد بن أبي نصر بالضنطي أيضا هو من المشايخ الذين قيل في حق بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. إن أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر بالضنطي ثالث الفقهاء الذين ادعى الشيخ الطوسي أنهم لا يرون إلا عن ثقة. هذه تخففوها هذه شوي بشغلها أو افتح الباب أفضل. إيه افتح الباب كلش تعال افتحوا بعد إيه أنا أخفف الصوت. طيب فعلا أنهم لا يرون إلا عن ثقة ويعرفه النجاشي بقوله أبو جعفر المعروف بالبيزنطي كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليه السلام طيب وكان عظيم المنزلة عندهما وله كتب منها الجامع وقد جاء في الكتب الأربعة في أسناد روايات تبلغ يعني قد جاء في الكتب الأربعة أنه وقع في أسناد روايات تبلغ 788 مولد وقع أحمد بن أبي محمد بن أنس البيزنطي. هذا يعني إشارة إلى أن جلالة هذا الرجل وأهمية هذا الرجل في بين الرواة الذين وصلت لنا الروايات عنهم يعني من الأشخاص أو من المحدثين المهمين الذين أوصلوا لنا التراث العلمي والفقهي وما شابه ذلك. وقد أنهى صاحب معجم رجال الحديث مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها صاحب معجم الحديث قال أن مشايخ صفوان بن يحيى تبلغ إلى مرحلة 115 شيخ 115 شيخ وهذا يدل على أنه كم كان يعني عظمة الرجل عادة عظمة الراوي من كثرة تلاميذه ومن كثرة مشايخه يعني له 115 شيخ وهذا يدل على شأن عظيم بالنسبة لهذا الراوي. والثقات منهم الثابت وثقاتهم يعني لم يشكك أحد في وثاقة 53 شيخ من مشايخه والباقي يعني إن عبارة قديش 53 يعني باقي تقريبا 112 عفوا 62 راوي اما مهمل يعني لم يذكر في كتب الرجال او مجهول حكم عليه بالجهل لم يعلم عنه شيء. المهمل والمجهول غير الثابت ضعفه الضعيف يعني ثبت ضعفه مهمل مجهول لم يثبت الضعف لحكمه وقليل منهم يعني من 62 قليل منهم مضعف. وصار القسم الاخير نعم سببا لنقض القاعده دائما عندما تريد ان تنقض بالضعيف ولا ينقض بالمهمل والمجهول. نحن نريد من هذه القاعدة أن نثبت وثاقة المهمل والمجهول. المهمل نقول مهمل ولكن بعد إذا ثبت هذه القاعدة فنقول أنه محكوم بالوثاقة لرواية صفوان عنه. المجهول يبقى مجهول فيما لو لم يروي عنه صفوان. إذا ثبت أن صفوان قد روى عنه فيصبح ثقة. إنما الإشكال في الذين ضعفوا. لذلك قال وصار القسم الأخير يعني أي قسم المضعف سببا لنقد القاعدة. ونحن ندرس بعض ما ذكره السيد المحقق الخوئي في المقام. أشكل السيد الخوئي على القاعدة أيضا بالنسبة لصفوان بن يحيى يعني بعبارة أخرى أخذ يشكلون على كل واحد واحد هؤلاء أنه كيف تكون ألم لا يرون عصقة تعالوا انظروا إلى ابن عمير قد روى عن الضعفاء انظروا إلى أحمد بن محمد بن أصل بيزنطي قد روى عن الضعفاء الآن انظروا إلى صفوان بن يحيى قد روى عن ضعفاء راجعوا الأسانيد تجدوا أنهم روى عن ضعفاء من الذين روى عنهم ابن صفوان بن يحيى وكانوا من الضعفاء والمفضل بن صالح روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أحمد بن أبي نصر البيزنطي وابن محمود جميعا عن المفضل بن صالح عن محمد بن وقال إلى آخره. وقد مضى حال هذا النقر عند البحث في مشايخ وقد نفس الدفاع الذي دافع المصنف عنه عندما تعرضنا لمشايخ صفوان نعم كان حديث صفوان نقول نفس الدفاع الذي ذكرناه هنا يدافع هنا هناك لم يتم فهنا لم يتم النقد فنراجع هناك لا نحتاج التكرار فلا نعيد. حسن بن علي بن أبي حمزة هو ابن أبي حمزة البطائن الذي مر معنا الأب علي بن أبي حمزة البطائن الآن يتحدث عن الابن. أيضا روى الشيخ بن محمد يقول يريد أن يقول أنه أحمد بن محمد بن أصل قد روى عن حسن بن علي بن حمزة في هذا السنة. يلاحظ عليه أولا أن علي بن أبي حمزة الخلاصة الدفاع أنه علي بن أبي حمزة إنما ضعفوا على أساس أنهم نسبوا إلى الوقف والظاهر إذا على أقل حليفين أول نقل أنه نسب إلى الوقف، وقلنا مرارا أنه توقف راوي من الرواة في بقية الأئمة لا يعني ذلك، رحمكم الله، لا يعني ذلك تضعيف هذا الراوي، على أساس أن الطائفة كانت تعمل بروايات غير الإمامية، من كانت تعتمد على روايات الواقفية، على روايات الفطحيين، على روايات بعض العامة، ما مانع طالما ثبتت وثاقة هذا الراوي فيعتمد على روايته وإن كان ضعيفا في مذهبه، صحيح. وفي المقام، وقد مر معنا سابقا أن الدعوة لا تريد أن تقول لم يروا إلا عن إمامي، الدعوة كانت تريد أن تقول أنهم لم يروا، أو مضمون الدعوة أن لم يروا إلا عن الموثوق به، لا أنه لم يروي إلا عن الإمامين. ففي المقام نقول لا مانع أن يروي أحمد بن أبي نصر، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن واقفي حيث كان ثقة عنده، هذا أولا. وثانيا أنه من قال أن هذا توقف في إمامة الرضا عليه السلام، لكنه من قال أنه لم يرجع، حيث نجد أن هناك رواية تدل على أن هذا الولد كأبيه قد رجع عن الوقف، فلا مانع إذن من الرواية عن. يلاحظ عليه أولا على هذا النقد أن علي بن أبي حمزة ونجده اللي هو أحمد لحسن، نحن الآن بصدد الحسن، أن علي بن حمزة ومعاصرهما زياد بن مروان القندي وإن ذهبوا إلى الوقف وأشكل عليهم بالوقف، ولكن فساد عقيدتهم لا تنافي وثاقتهم، ولذلك عمل الأصحاب برواياتهم، ما في مانع. وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيضاني قد عمل بروايات هذا، ما في مانع. ثانيا أن هذه الرواية مضافة إلى غيرها من الروايات، هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي تدل على رجوع الولد عن الوقف. لماذا؟ لأنه الحسن بن علي يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن مسألة شرعية، وهذا إن دل على شيء دل على أنه يعتقد بإمامته فيسأل منه، وإلا لما يجدعتي ويسأل من هذا الإمام. قال قلت له إن أبي هلك ودرع، مسألة فقهية، فإن حيث يسأل الإمام الرضا عن مسألة شرعية ولولا اعتقاده بإمامته لما كان للسؤال وجه. وقد أوعزنا إلى بعض الروايات، وقد أوعزنا عفوا نعم يعني أشرنا إلى بعض الروايات الدالة على رجوع الوالد والولد عن الوقف عندما درسنا عند دراسة مشايخ صفوان، هناك أن هناك روايات تدل على أن الأب والابن، أن علي والحسن قد رجعا عن الوقف، فلا مانع من الاعتماد على رواياتهم على رواياتهما. الآن النقد الأخير، أو لا ما قبل الأخير، بعد لا فيه، عبد الله بن محمد الشامي نقد على القاعدة، يعني نقد على البيزنطي، خلينا نختصرها برواية البيزنطي عن عبد الله بن محمد الشامي، أين هو روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد النصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة إلى آخره. وقد والحال أن محمد أن عبد الله بن محمد الشامي ضعيف. كيف ضعيف؟ مر معنا سابقا كتاب نوادر الحكمة، تتذكروا تعرضنا صارم إلى كتاب نوادر الحكمة، وقلنا هناك أن كل من استثناهم ابن الوليد من هذا الكتاب فهم ضعفاء. من الأشخاص الذين استثناهم الوليد هو محمد، هو عبد الله بن محمد الشامي، فهو ضعيف بحكم تلك القاعدة، فكيف يعتمد عليه في المقام البيزنطي؟ وقد استثنى ابن الوليد عبد الله بن محمد الشامي من رجال نوادر الحكمة، وقد مر معنا سابق كل من استثنى ابن الوليد فهو محكوم بالضعف. نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ونقله النجاشي، ونقل هذا الاستثناء النجاشي في رجاله. قد تعرضنا سابقا أن لا فقط النجاشي، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي نقل هذا الاستثناء، وقد مر في بحث رجالي أن كل من استثني من كتاب نوادر الحكمة فهو ضعيف، ومن هؤلاء الشامي. كيف تردون في المقام؟ يلاحظ عليه أولا نعم الرواية أكل الكباب يذهب بالحم، إيه؟ ما ذكرت أو ما؟ إحنا عم نختصر، ما عم على أساس إنه ما عم بروي هذا. أنا ولا ما ذكرت هناك أيضا إن أبي هلك. إيه لا أنا هو لازم أذكرها صحيح، على أساس إنه حتى تشكر الإخوة الإيرانيين على إطعامكم الكباب دائما. إيه أنا هو يمكن تعصب بذكرته ما أريد، لا نحن لازم نشكرهم أن الإخوة دائما كل محلات كباب وكذا. وقد استثني ابن الوليد. طيب يلاحظ عليه الرد المهم هو في المقام أن عبد الله بن محمد الشامي الذي استثناه ابن الوليد غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه من البيزنطي. فإذا ثبت أنه غيره فلا يثبت هذا التضعيف، واضح. كيف يثبت؟ يقول إن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو من مشايخ صاحب نوادى الحكمة غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البيزنطي. أما الأول أي الذي هو من مشايخ الذي هو موجود في كتاب نوادى الحكمة فهو من تلاميذ أحمد بن محمد بن عيسى الكمي المعروف الذي توفي أحمد بن عيسى سنة إما بعد 274 أو بعد 280، مشكوك وفيته. قال الشيخ عنه عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب الإمام العسكري. أحمد بن محمد بن عيسى هو من أصحاب الإمام العسكري، يروي عنه من؟ الشامي هذا. أحمد بن محمد بن عيسى من تلاميذه الشامي هذا. جيد، أي الشامي؟ الشامي الذي استثني من كتاب نوادى الحكمة الذي ضعف في المقام، وذكره أيضا في فصل من يعني وذكره الشيخ الطوسي أيضا في فصل، لأنه كتاب الشيخ الطوسي في رجال من روى عن الأمة ومن لم يروي عنهم، أيضا ذكره الشيخ الطوسي في من لم يروي عن الأمة عليه السلام، حيث قال عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، فهو من مشايخ ابن يحيى ومن تلاميذ ابن عيسى، يعني هذا شيخه ابن يحيى شيخه ابن عيسى وتلميذه ابن يحيى، مهمتين؟ فهو من مشايخ ابن يحيى، يعني ابن يحيى بيكون تلميذ عنده، وهو من تلاميذ ابن عيسى. هذا هو عبد الله الشامي الذي ضعف، هذا هو. جيد، وعلى هذا فهو من أي طبقة؟ ووين؟ من رجال العقود الأخيرة من القرن الثالث، يعني في آخر القرن، يعني بعد 250 من هذا الجانب. جيد، هذا هو الشامي الذي ضعف الذي استثني. أما الثاني الذي يروي عنه البيزنطي فهو متقدم على الشامي ذاك بواسطتين. كيف؟ بواسطة البيزنطي يروي عنه أولا، واضح؟ أحمد بن ونجد أن أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو أستاذ لمن؟ لذاك الذي ضعف، هو تلميذ عند البيزنطي. فإذا كان تلميذ عنده فكيف يعقل أن الشيخ التلميذ يروي عن تلميذ التلميذ؟ نفرض الآن أنا شيخ وزيد هو تلميذ عندك، كيف يعقل أنا أروي عن تلميذ التلميذ؟ بعيد جدا، يعني الفترة الزمنية لا تسمح. أحمد بن محمد بن عيسى وهو من؟ هو شيخ لمن؟ للشامي المضعف، صحيح؟ هو شيخ له، يعني هو قبله يروي عن البيزنطي أولا. أحمد بن محمد بن أبي نصر يروي عن عبد الله بن محمد الشامي. فإذا كان كذلك، يعني إذا بدنا نقول أن وحدة الرجلين يلزم منها أن الشيخ التلميذ يروي عن تلميذ التلميذ، هذا بعيد جدا. فإذا كيف يمكن أن يروي البيزنطي عن شوتكم بهول بن أحسن عن تلميذ تلميذه؟ يعني مين تلميذ تلميذه؟ يعني عن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو تلميذ لأحمد بن محمد بن عيسى.
أليس إذا تعالى الزمان ممكن؟
نعم،
إذا تعالى الزمان، إذا هذا الشيخ قال ممكن مثلا وهذا التلميذ جاء وصار عالم كبير،
بعيد جدا، بعيد فترة، لا الفترة الزمنية لا تسمحين، ليس بعبارة أخرى أنه ليس من طبقته، لا أقل نستبعد، ليس من الطبقة. الآن أنت تأتي وتقول مثلا، نفرض أنا الآن أروي رواية عن شيخ الإمام الخميني، عن شيخ مثلا الإمام الخميني، بعيد جدا، أكيد بعيد، يعني الفترة الزمنية لا تسمح. البيزنطي مثلا، نعم، ما في مانع اروي، لا مانع يا انا اقول انا اروي عن الامام، عن يعني انا اروي عن شيخ الامام الخميني مثلا، وهذا تقريبا، وشيخ الامام الخميني يروي عني او يروي عن تلميذي، بعيد جدا. فتره زمنيه لا تسمح الفتره الزمنيه ابدا. في واسطه؟ مش واسطه، لو في واسطه نقول ممكن، يوجد واسطه الان. الان يعني تصور انت ابن البيزنطي، عفوا الشامي، يروي بسند عمن؟ عن ابن عيسى، ها؟ وابن عيسى أستاذ يروي عن البيزنطي، يروي عن البيزنطي، ونجد في سند البيزنطي يروي عن الشام ذاك بعيد جدا مستبعد الطبقة مختلفة هذه عبر عنها تعرض الطبقات نعم
يعني واحد مثلا جاء هذول عندهم شعر شعرين هذا يسوق تلميذه صحيح هذا عندهم مثلا بار شعر شعرهم هذا رؤية يسوق الناس ما هي يعني
التلميذ لا يكون هناك بعيد ايه عادة ايه يعني عادة عم يقول الان التلميذ الذي يروي عن الروايات شيخ معروف في نوع الروايات الان انا لا اروي عنه اروي عن تلميذه شوف بعيد جدا يعني الفترة الزمنية لا تسمح هذا يسموه استبعاد بكل ما الكلمة من معنى
يكون التلميذ يعني اكبر سنة من الاستاذ يعني
يكون يعني لا مو ضرورة لا ممكن انا اروي عن صغير ولكن ليش بده يكون صغير كم يعني هذا الصغر داشم في تفاوت بينه وبينه بس عمون انا شيخ انا شيخ لشخص وهذا الشخص شيخ لشخص اخر في طبقتين بينه وبينه فانا اروي عن ذاك هذا بعيد جدا عبد الرحمن بن ثاني روى الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن افضل المواقيت في صلاة الفجر فإذا هنا ابن البيزنطي يروي في هذا السند عن عبد الرحمن بن سالم عبد الرحمن بن سالم طيب لم يضعفه الشيخ الطوسي ولم يضعفه الشيخ النجاشي ماذا قلت ضعيف إنما الذي ضعفه من ابن الغضائري وابن الغضائري تضعيفاته أصبحت معلومة لا يمكن الاعتماد عليها دائما إما لم يعتمد عليها أحد أو نشكك في تضعيفاته على أساس أنه له مذهب خاص في التضعيف والتوثيق يقول عندما عرفه النجاشي قال عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار وكان سالم بياع المصحف وعبد الرحمن أخو عبد المجيد بن سالم له كتاب ثم ذكر سنده إليه ما تعرض لأي شيء لهذا الرجل سكت عنه لم يذكر لا بتوثيق ولا بتضعيف وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كما عده البرقي صاحب كتاب نعم رجال البركي نعم موجود من أصحابه من أصحاب من من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولم يضعفه إلا الشيخ إلا الغضائري عفوا ولا يعتد بتضعيف الغضائر فإذا لا يصلح لأن تنقض على القاعدة برجل براو قد ضعفه فقط ابن الغضائري حصيلة البحث إخوان اليوم أكو جلسة يعني للجميع مقابلة يعني هاي قبل الامتحانات
لا هذا الامتحان الثاني تخرجوا المدرسه
هذا
تخصص يعني ابو يسالون يعني علوم يعني
جيد عام اسئله عامه حصيلة البحث قد تعرفت على النقود المتوجهه الى الضابطه من جانب المحقق مؤلف معجم رجال الحديث والفاضل عاصم معاصر مؤلف مشايخ الثقات وأن شيئا منها لا يصلح لأن يكون نقضا للقاعدة وذلك لجهات شتى نشير إلى هذا أن يلخص البحث أكثر هذه النقود التي ذكرها الشيخ السبحاني وغير الشيخ السبحاني هي منسوبة لمن للشيخ السيد الخوي رحمه الله ولي عرفانيان أيضا رحمه الله توفي هذا الرجل أول خلاصة البحث إن كثيرا من هؤلاء خلاصة يعني الرد على هذه النقود عدم صلاحية هذه النقود للنقد بها على القاعدة عدم صلاحية هذه النقود لنرفع اليد عن القاعدة التي ثبتت بعبارة الشيخ الطوسي أولا إن كثير من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخ لم يكونوا مشايخ للثقات بل كانوا أعدالهم وأقرانهم أولا كثير منهم ما كانوا مشايخ لهم كانوا زملاء لهم يعني كانوا في عرضهم لم يكونوا في طولهم بحيث أنهم روى عنهم كما مر معنا سابقا بالنسبة إلى بعض الأشخاص لا نكرر وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود عن مكان واو هذا التصحيف اللي ذكرناه سابقا وذكره ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن على أساس أنه يوجد تصحيف لبعض الروايات أوهم البعض أن هذا شيخ لذاك والحال أن هذا ليس شيخ له إنما هو معاصر له زميل له في نفس الطبقة إنما توهمت الرواية عنهم عن هؤلاء الضعاف بسبب يعني إنما توهمت رواية مشايخ الثقات عن هؤلاء الضعاف بسبب وجود عن مكان الواو فتصحيف العاطف الواو بحرف الجر بعن يعني كانت واو أخطأ أن كتبت عن صار سببا لأوهام كثيرة منها أن هذا يروي عن ذاك أن هذا الشيخ لذاك وقد نبه على هذه القاعدة صاحب مجهر الجمان والشيخ حسن كما أوضحنا سابقا. فتصور أن العديلة هو أستاذ لهؤلاء أولا. ثانيا، إن كثيرا ممن اتهم بالضعف مضعفون من حيث المذهب والعقيدة، لا من حيث الوثاقة والصدق، لا من حيث الرواية والصدق في الرواية الوثاقة، وهذا لا يخالف وثاقتهم، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث، لا مانع أن يكونوا صادقين في الحديث، ثقات في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ الطوسي على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث، لا الموثوق بهم من حيث المذهب، حتى تنقضوا علينا بالرواية عن غير الإمام. وبعبارة أخرى، كانوا يعني كان المشايخ الثقات وأضرابهم معروف، كان هؤلاء معروفين بأنهم لا يروون إلا معروفين وملتزمين بأنهم لا يرون إلا عن الثقات، كان الثقة إمامي أو غير إمامي لا فرق. وبعبارة أخرى، كانوا يعني المشايخ الثقات ملتزمين بالنقل عن الثقات فقط، لا عن قصوص الإماميين، عن الثقات سواء كانوا إماميين أم غير إماميين. هذا كان. ومن النقود التي نقض علينا أنهم روى عن فطحي، روى عن واقفي، روى عن عامي مثلا وما شابه ذلك. هذا الجلسة أتصور تحتاج أن الإخوة كلهم يتباحثون، اللي راح اللي خرج مثل خمس دقائق يتباحث مع اللي بقى خمس دقائق، يعني نقص المطلب ما يصير. إن منشأ بعض النقود هو الاشتراك في الاسم بين المضعف وغيره، كما مرة نظيره في عبد الله بن محمد الشامي اليوم. أين إن بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفهم أول أصلا، ومعارض بتعديل الآخرين ثانيا. بعضهم وثق النجاشي مرة معنا في مورد أن النجاشي ضعف والطوسي وثق أو بالعكس، فإذا كان معارض بالتضعيف معارض بالتوثيق، فلا مانع أن يكون هذا أيضا، هذا الراوي الذي ضعفه أحد الرجالين هو ثقة عند المشايخ الثلاثة، لا مانع من إن بعض من اتهم بالضعف أصلا لم يثبت ضعفهم أولا، وثانيا إذا كان قد ثبت معارض بتعديل الآخرين يعني بتوثيق الآخرين له، فإذا لم يكن من الأشخاص الذي من مسلمي الضعف. إن بعض، وعلى ضوء ما تقدم نقدر على الإجابة، يعني يمكن لنا أن نجيب عن كثير من النقود المتوجهة إلى الضابطة. أي ضابطة؟ أنهم لا يرمون إلا عن ثقة التي ربما تبلغ 45 نقدا. نعم، وأغلبها مستند إلى سقم النسخ وعدم إتقانها. نفس سقم النسخ يعني أنه في بعض النسخ فيها خطأ بعن واو مثلا وعدم إتقانها. أدي السبب. نعم، من كان له إلمام بطبقات الرواة، وهذا هو بحث جدا مهم، تمييز المشترك، تحديد الطبقات، تعيين الطبقات، التعرف على طبقات الرواة جدا بحث مهم. من كان له إلمام بهذا البحث وميز الشيخ عن التلميذ، لم يخلط بين التلميذ والشيخ، يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيح، على النسخ الصحيحة. فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات، نحكي عن مسألة عامة الآن خرج عن البحث، هو وليد التقصير في دراسة الحديث، وعدم معرفتنا بأحوال الرواة، وعدم معرفتنا بطبقات الرواة، وعدم معرفتنا بمشايخ الرواة، بتلاميذ الرواة وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم وفقدان النسخ الصحيحة. فمن هنا تبرز أهمية دراسة الحديث ومعرفة الطبقات، التعرف على مشايخ الراوي، على تلاميذ الراوي، التمييز بين المشتركات حتى لا نخلط بين ضعيف وموثق، بين ضعيف ومجهول، كما حصل لنا اليوم، كما حصل التباس اليوم عند البعض. فإذا يقول عندما نريد أن نبحث بحث سندي، على الباحث أن يدقق ويحقق في أسناد الروايات، يرفع الاشتباهات إذا كانت موجودة، ويرفع الخلط إذا كان موجودا، ليصل إلى النتيجة الصحيحة. الدرس 24، مشكلة مراسيل هؤلاء الثلاثة، يأتي والحمد لله رب العالمين. نعم.